يا ولي الله اذبحني وكلني. وهذا من باب التغرير بالجهال ليتعلقوا بهؤلاء الدجاجلة. ولأجل ذلك هل الكرامة أو ما يظهر أنه كرامة موجب لأن يتبع الإنسان على ما يدعو إليه؟ قال الشافعي: لو رأيتموني أطير في الهواء أو أمشي على البحر، لو رأيتموني أطير في الهواء أو أمشي على البحر فلا تصدقوني إذا أتيت بما يخالف الكتاب والسنة، أو كلام هذا معناه، بمعنى أن حال الولي لا بد أن يعرض على الكتاب والسنة، فليس إذا جاءنا بشيء خارق للعادة استسلمنا له، بل لا بد أن نعرض أمره على الكتاب والسنة، فإن وافق الكتاب والسنة سرنا على الكتاب والسنة ورجونا أن تكون هذه كرامة له، وإن لم يكن الأمر كذلك فلا علينا مما يحدث له من خوارق العادات ونحو ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت خيرا قط. وهذا حديث صحيح، وهذا يدل على أن الكفر ينقسم إلى أكبر وأصغر. فهذا الكفر الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى كفر النعمة، كفر النعمة، وهو كفر أصغر، لأنهم لما تحققوا وقالوا: أيكفرن بالله؟ بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم المعصية المنتشرة عند النساء كثيرا، وهي كفران العشير والعشير المعاشر وهو الزوج، بمعنى أن المرأة يحسن إليها 20 مرة، فإذا أساء إليها مرة واحدة فإنها تجحد 20 أو تنسى 20. وليس هذا من أخلاق العقلاء الحكماء الذين لا ينسون المعروف لأجل الهفوة، لكنها من أخلاق من تغلبه العاطفة، فإنه ينسى الحسنات ويتأثر بآخر فعل يفعل به. وفي صحيح مسلم من حديث أنس: وأيم الذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار، وفي الموطأ والسنن من حديث كعب بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المؤمن طير تعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. وهذا حديث صحيح، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني في السلسلة الصحيحة، وهو من أصرح الأدلة بأن الجنة موجودة الآن وفيها شجر، لأنه واضح: إنما نسمة المؤمن، يعني روح المؤمن، طير تعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة. وفي صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فرجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. يعني ما دام أنها بهذه المثابة وهذه المغريات العظيمة لا يسمع بها أحد إلا اجتهد اجتهادا عظيما في طلبها. فأمر بالجنة فحفت بالمكاره، يعني جعل دون دخولها من العوائق والمكاره ما لا قبل للناس بالصبر عليه أو عنه، فقال ارجع فانظر إليها وما أعددت لأهلها فيها. قال فنظر إليها ثم رجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد من كثرة الصوارف عن العمل الصالح، لأن يعني عن الجنة يعني عن الأعمال الصالحة التي توصل إلى الجنة. ثم أرسله إلى النار فقال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فنظر فيها فإذا هي يركب بعضها بعضا. ثم رجع فقال وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها، يعني من فضاعتها لا يسمع أحد بسلاسلها وأغلالها وزقومها إلا ويهرب غاية الهروب عن هذه النار. فأمر بها فحفت بالشهوات، يعني طريقها كل طريق شهوات محببة للنفوس. ثم قال اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها، فذهب فنظر إليها فرجع فقال وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخله. وهذا أيضا حديث صحيح صححه الترمذي وهنا الشارح الشيخ يستدرك، ليس الشارح المحقق يستدرك على عزو الشارح الحديث لصحيح مسلم فيقول أنه ليس في صحيح مسلم بهذا السياق، وإنما الذي في مسلم فقط حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ونظائر ذلك في السنة كثير. إذن دليل واحد من هذه الأدلة كافي لأن نؤمن بوجود الجنة الآن، فكيف وهذه الأدلة التي سمعتم وغيرها كثير فإن الشارح لم يستقصي. وأما على قول من قال إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج منها، فالقول بوجودها الآن ظاهر، والخلاف في ذلك معروف، يعني أن آدم لما أهبط من الجنة، هل هذه الجنة هي بستان جميل كان فيه آدم والشيطان فأهبط منه آدم، أم أنها الجنة الحقيقية؟ فمن قال أنها الجنة الحقيقية فهذا أمر معروف لأن آدم كان فيها فهي موجودة الآن، فهو دليل من قال بذلك فهو يستدل أيضا على وجود الجنة والآن بذلك، ومن قال خلاف ذلك فهذا الدليل لا يستدل به. وأما شبهة من قال إنها لم تخلق بعد، وهي أن لو كانت مخلوقة الآن لوجب اضطرارا أن تفنى يوم القيامة، وهذه شبهة عقلية، قالوا لو كانت الجنة موجودة الآن فإنها سوف تفنى يوم القيامة. اسمعوا إلى تقرير هذه الشبهة، وأن يهلك كل من فيها ويموت، لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، ولقوله وكل نفس ذائقة الموت، وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقر أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأنها قيعان والقاع هو الذي لا نبات فيه وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهذا حديث صحيح. قال الترمذي عنه حديث حسن غريب. وفيه أيضا من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فمعنى ذلك أنه لا أن يغرس فيها ليس منتهى من خلقها من كل وجه. وقال هذا حديث حسن صحيح. قالوا فلو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعانا ولم يكن لهذا الغراس معنى. يعني كان يقال أعطي نخلة بدلا يقال غرس له نخلة يقال أعطي نخلة. قالوا وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ولم تقل أعطني بيت عندك في الجنة من البيوت التي فيها تقول ابن لي بيت عندك بيتا في الجنة. فالجواب على هذه الاستدلالات قال إنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور فهذا باطل يرده ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم يذكر. وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخرى فهذا حق لا يمكن رده. يعني فأدلتهم تحمل على هذا وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر. وأما احتجاجكم بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه فأتيتم من سوء فهمكم معنى الآية واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن نظير احتجاج إخوانكم على فنائهما وخرابهما وموت أهلهما. فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى الآية والمراد بإخوانهم الذين قالوا إن النار تفنى ولا تبقى أبد الآبدين كما سيأتي. وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام فمن كلامهم أن المراد كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك. انتبهتم إلى معنى الآية كل شيء هالك إلا وجهه يعني مما كتب الله عليه الفناء لأن الملائكة لا يشملها هذا والعرش لا يشمله ذلك فالمراد مما كتب الله عليه الفناء. والأقوال التي دائما يكون فيها انحراف يكون من أسبابها عدم التحقيق في المسائل. أحيانا يأخذ الإنسان اللفظ العام على عمومه ويغفل عن المخصص أو يأخذ المطلق على عمومه ويغفل عن المقيد. أكثر مذاهب الفرق هو من هذه الزاوية. وأحيانا يكون من الجهل باللغة العربية فيفهم معنى ليس هو المراد في اللغة العربية أو نريد في مكان فلا يراد في مكان لأن اللغة العربية من أوسع اللغات معاني تأتي للكلمة ولها 20 معنى أو 30 معنى والسياق يحدد المعنى. السياق التي ترد فيه الكلمة يحدد المعنى. ولأجل ذلك تجد أن كثيرا من أصحاب الفرق المبتدعة أكثرهم من أبناء الأعاجم، لأنهم يجتهدون في التفسير، تفسير الحديث والآيات، وهم لم يحيطوا باللغة العربية. ولو رجعتم إلى كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد بن حنبل لرأيتم العجب، فإن مما احتجوا به على أن القرآن مخلوق أنه جاء النص فيه أن الله جعله، فظنوا أن معنى جعل بمعنى خلق، فكان مما رد به عليهم الإمام أحمد قول الله تبارك وتعالى: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، فقال الآن قولوا أن الله مخلوق. فتنبهوا أن جعل ما هي دائم بمعنى خلق، وأن تاتي مرة بمعنى خلق، ومرة تاتي بمعنى صير إلى غير ذلك. فكثير من الخلل في الفهم هو من هذه الزوايا. نعم. أن المراد كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك، والجنة والنار خلقت للبقاء لا للفناء، وكذلك العرش فإنه سقف الجنة. وفي الآية تفاسير أخر: كل شيء هالك إلا وجهه، قيل إلا ملكه، وقيل إلا ما أريد به وجهه. وهذا من قال بهذا التفسير فليس معنى ذلك أنه ينكر صفة الوجه لله عز وجل، لكن يحمل معنى الآية على هذا، ويثبت الوجه بأدلة أخرى. فليس كل من وجدناه قال بهذا التفسير نقول أنه ينكر صفة الوجه وأن هذا من المعطلة، ليس الأمر كذلك، لأن الآية محتملة. لكنه لو أنكر ما جاء من الأدلة في النظر إلى وجه الله عز وجل فهذا هو الذي من المعطلة، لأن الله سبحانه وتعالى ثبت له أن له وجه، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر، يليق بجلاله وعظمته. وأيضا ذكر قول قيل إن الله تعالى أنزل كل من عليها فان، فقالت الملائكة: هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء، فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم يموتون، فقال: كل شيء هالك إلا وجهه، لأنه حي لا يموت، فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت. وإنما قالوا ذلك توفيقا بينها وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار أيضا، على ما يذكر عن قريب إن شاء الله تعالى. قوله: لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف: لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، يعني الجنة مستمرة دائما وأبدا، ملايين بلايين السنة مستمرة أبدا، ما تفنى، لم تخلق للفناء. وكذلك النار، ثم قال أن بعض العلماء قال النار تفنى، واستدلوا بشيء من الأدلة من الشبه التي استدلوا بها، وأيضا القياس العقلي عندهم، لأنهم قالوا الكافر لو كفر مثلا مئات السنين فكونه يبقى بلايين السنين يعني كأنه زيادة على عذابه، وهذا القياس غير وارد في النصوص، فإن الله يفعل ما يشاء يعذب من يشاء عدلا منه. ولهذا قال المحقق: لم يثبت القول بفناء النار عن أحد من السلف، لأن الشارح كان ينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وإلى تلميذ ابن القيم أنهما يقولان بفناء النار، وهذا القول الذي نسب إليهم لم يثبت، وإنما توسع في إيراد حجج من قال بفناء النار، فظن المتعجل في النظر أنهما يقرران هذه المسألة، لكنه لو جمع ما ذكروه في كثير من كتبهم لتبين له، ولذلك نسب إليهم قولان: قول أنهم يوافقون السلف بفناء بقاء النار، وقول أنهما يخالفان، فبعضهم جعل لهم قولين في المسألة، وهذا ليس هو الصواب، هذا الذي يظهر والله أعلم. ولهذا قال المحقق: لم يثبت القول بفناء النار عن أحد من السلف، وهو هنا ينكر ما يتعلق بالسلف، وإذا قيل السلف لا يقصد المتأخرين، وإنما يقصد القرون الثلاثة المفضلة، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وإنما هي آثار واهية لا تقوم بها حجة، وبعض أحاديث موضوعة لو صحت لم تدل على الفناء المزعوم، وإنما على بقاء النار وخروج الموحدين منها. ثم قال: وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة، وليس له سلف قط، يعني هي منكر عظيم ابتدعه، ليس هناك أحد قبله قال هذا القول، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، ولا من أهل السنة، وأنكره عليه عامة أهل السنة، وكفروه به وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض، وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده، وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث، وهو عمدة أهل الكلام المذموم التي استدلوا بها على حدوث الأجسام وحدوث ما لم يخلو من الحوادث. وهذه المسألة لأن فيها نوع من التعقيد نؤجل الحديث عنها إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، حتى تكونوا على استعداد لفهمها، وأكتفي بهذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذه نصيحة طيبة، وهذه أعطى رئيس الهيئة نصيحة من أحد الأخوان، واقتراح جيد، يعني أعطى رئيس الهيئة. مجال العقل في شرع الله ودينه سوف يأتي له يعني كلام عند وقته إن شاء الله تعالى.